قال كلام في بعض التنبيهات المستوردة من البحث السابق. البحث السابق كان عبارة عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى. التنبيه الأول أن المختار في البحث السابق لا يفرق فيه بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. يعني كما نقول أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنحو يكون كل منهما معنى حقيقيا لله، كذلك لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنيين مجازيين أو في معنى مجازي ومعنى حقيقي، لأن الملاك في عدد الجواز واحد، وهو شنو الملاك؟ كما قلنا اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد في آن واحد، والمراد من الملحوظ الواحد كما تقدم هو اللفظ. اللفظ يلحق ثاني في المعنى سواء كان معنى حقيقي أو كان معنى شنو مجازي، واللفظ الواحد في الآن الواحد لا يمكن أن يفنى في معنيين ويكون طالبا بمعنيين، يمكن أن يكون طالب بمعنى واحد في الآن الواحد. الملاك لا يفرق فيه بين أن يكون المعنى حقيقي أو يكون المعنى شنو مجازي. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني ما ذكر في بعض الكتب الأصولية من أن عدم الجواز إنما يختص باللفظ المفرد، يعني استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى غير جائز. ظن في التثنية والجمع، فالظاهر قال أنه لا معنى استعمالهما في أكثر من معنى. إذن لفظ عين لا يجوز استعمالها في النابعة والباصرة، أما عينان وعيون ما تمنع استعمالها في أكثر من معنى، بمعنى أنه يتكلم يأتي بالمثنى ويريد منه فردان، يريد منه النابعة والباصرة، معنى يعني عين. وقال بأن هذا المستدل قال بأن هذا بالضبط من قبيل أن تقول عينان وتريد فردان من النابعة، على جاز بلا إشكال، لا إشكال أحد في جوازه. تقول عينان وتريد فردان من النابعة، تقول عينان وتريد النابعة والباصرة، هذا حكمه حكم ذاك، كما ذاك يجوز هذا أيضا شنو لا بد أنه يكون جائزا. ثم استدل على هذا القول بما حاصله أن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد بالعاطف، عينان في قوة عين وعينان، عيون في قوة عين وعين وعينان. إذا كان في قوة تكرار المفرد بالعاطف قال كما يجوز إرادة المعاني المتعددة من المفرد المكرر بالعاطف، كذلك يجوز فيما هو في قوة، وهو شنو؟ عين وعين لا إشكال أنه يجوز أن تريد من العين الأولى النابعة والعين الثانية شنو الباصرة. ما هو في قوة هذا التكرار وهو المتناير يجوز بأن أراد به النابعة والباصرة. إذن هذا الرأي كان دليله أمرين، الأمر الأول أن هذا من قبيل إرادة الأفراد المتعددة للمعنى الواحد في المثنى والجمع، عينان تريد فردان من النابعة وهذا جائز قطعا، فالنظير أن تقول عينان وتريد النابعة والباصرة، هذا واحد. الثاني أن المثنى في قوة تكرار المفرد بالعاطف فما يجوز إرادة المعاني المختلفة من المفرد المكرر بالعاطف، كذلك يجوز إرادة المعاني المتباينة والمختلفة مما هو في قوة المثنى والجمع. هذا هو الرأي الموجود في المعالم غير المعالم، ذكر هذا الرأي. المصنف يقول الصحيح هو عدم الجواز مطلقا، يعني عدم صحة استعمال اللفظ في أكثر معنى من دون فرق بين المفرد والمثنى والجامع. وعدم الجواز هو الرأي المختار مطلقا في المسألة بلا فرق بين المثنى والمفرد. والدليل على هذا الرأي الذي اختاره المصنف يقول أن التثنية والجمع وإن كانت تفيد التعدد بلا إشكال، وبهذا تختلف عن المفرد وليس فيه التعدد، إلا أن التعدد المستفاد من المثنى والجمع مستفاد من الهيئة في قبال المادة، هيئة التثنية هي الدالة على التعدد لا مادة المثنى. والمقصود من مادة بما هو واضح هو عبارة عن المفرد الذي طرأت عليه التثنية، المقصود من مادة حينما نقول عينان التعدد ليس مستفاد من مادة العين هي وإنما تستفاد التثنية من هيئة التثنية وهيئة الجامع. واضح؟ فإذا قلنا عينان يكون المقصود هذا، الهيئة تدل على التعدد في المعنى المراد من المادة. لاحظتم؟ عينان يعني تعدد فيما يراد من المادة يعني من العين. فإذا أريد من العين مادة نابعة الهيئة تدل على التعدد في ماذا؟ في النابعة. وإذا أريد من العين الباصرة فالهيئة تدل على التعدد في الباصرة. أما إذا أردنا كما يدعي هذا القائل أن نستعمل عينان في النابعة والباصرة، يقول هذا ما يجوز، يعني ينطبق على الكلام السابق، لأن هذا التعدد هل هو باعتبار الهيئة أو المادة واحدة من الاثنين؟ إذا كان باعتبار الهيئة نقول هذا مو صحيح، لأننا أثبتنا أن الهيئة تدل على التعدد بلحاظ ما يراد من المادة. واضح؟ فإذا هذا التعدد إرادة النابعة والباصرة لابد أن يستكشف منين؟ من المادة، يعني أن تكون المادة مستعملة فيه. واشتراط أن المادة مستعملة في النابعة والباصرة يعيد لنا الإشكال السابق وهو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. المتقرر سابقا أنه غير جائز. واضح؟ ونفس الكلام يقال في الجمع، لا فرق بينهما أصلا من هذه الجهة. المهم في المقام هو أن التعدد ليس مستفاد من المادة، وإنما هو واضح وباتفاق الجميع أنه مستفاد من الهيئة. الهيئة ليست موضوعة للتعدد بلحاظ المعاني، وإنما موضوعة للتعدد كما هو واضح أيضا بلحاظ أفراد المعنى الواحد المراد من المادة. ما يراد من المادة الهيئة تدل على التعدد بلحاظه، وهذا واضح جدا. أي شيء تريد من المادة الهيئة تدل على التعدد بلحاظ أفراد ذلك المعنى الواحد. فإذا أردت فردين من النابعة من قولك عينان، هذا صحيح، لأن عين المادة مستعملة في النابعة والتعدد في افراد النازع استفيد منين؟ من الهيئه. ماكو مانع، هذا لا يستلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى، بمعنى واحد. واضح؟ نسلم ما في اشكال، لكن لو نستعمل الا في معنى واحد. هذا القائل ليجوز يريد يقول لا، ان يقال عينان ويراد بها النازعه والباصره، وش يريد يثبت حتى يجوز استعمال المثنى في اكثر من معنى؟ نقول هذا التعدد شلون يصير؟ لا يعقل ان يكون الا بافتراض استعمال الماده في المعنيين، واضح واستعمال النقد في المعنيين، يعني استعمال النقد الواحد في اكثر من معنى وهو محاكم هذا. إذن بشكل عام نقدر نقول بأن اللفظ ما يجوز استعماله في أكثر من معنى، في المفرد وفي المثنى وفي الجمع. غاية العام أن المفرد يختلف عن المثنى في هذا الشيء، أن المفرد ليس فيه هيئة تدل على التعدد في المعنى الواحد، بينما المثنى فيه هيئة تدل على التعدد في المعنى الواحد، والجمع أيضا فيه هيئة تدل على التعدد في المعنى الواحد. أما أن يراد المعاني المتعددة، واضح، من مادة المثنى والجمع، فهذا مستدل من محذور السابق، فلا يكون جائزا. وأما قولهم يقول المصنف استدلالهم بأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد بالعاطف، هذا صحيح في قوة تكرار المفرد بالعاطف، لكن شنو هذا معناه؟ شنو مقصودهم من العبارة المسلمة؟ مقصودهم أن المثنى يدل على تكرار أفراد المعنى الواحد المراد بالمادة، وعلى تكرار المعنى المراد بالمادة، ومعنى هذا واضح؟ قولهم أن المثنى في قوة تكرار المفرد بالعاطف، يعني في قوة تكرار أفراد المعنى الواحد، مو في قوة تكرار المعنى المراد من المادة، فإن هذا لا يكون مقصودا لنا. بناء على هذا، إذا أردنا من المثنى فردان من طبيعة واحدة، ومن الجمع أفراد من الطبيعة الواحدة من المعنى الواحد، هذا الكلام يكون صحيح جدا ومعقول جدا، وهذا هو المراد من المثنى والجمع. بلي اكو فد مطلب واحد، هذا شوية يشكل فد نقطة ضعف في هذا الكلام، وهذا المطلب الواحد هو تثنية الاعلام الشخصية، حينما تقول زيدان محمدان زيدان، لا اشكال انه مثنى حال حال عينان، واضح. هنا ما يقدر يقول بان هذا المثنى يدل على تكرار المعنى واحد، أفراد المعنى الواحد، لأن المادة لزيدان شنو؟ زيد، زيد موضوع للمعنى الشخص الجزئي اللي ما إلى أفراد، وبهذا تختلف عن عين، عين موضوع للمعنى الكلي للطبيعة اللي يعقل أن تكون فيها أفراد، فالهيئة تدل على تعدد أفراد هذه الطبيعة، واضح. اما زيدان، مادة زيدان زيد، زيد موضوع للذات الشخصية الخارجية الجزئية، وهذه الذات ليس فيها تعدد. اذا كيف نحل مشكلة قولنا زيدان؟ شنو معنى زيدان؟ بناء على الكلام اللي قال المصنف يكون معنى زيدان يعني فردان من شنو؟ من المعنى الواحد، ما له معنى، لانه معنى زيد ليس كليا حتى يكون ذا أفراد، وإنما هو جزئي ليس له إلا فرد واحد لا يعقل فيه التعدد بعبارة الأفراد. معنى زيد ليس له أفراد حتى يعقل فيه التعدد، بخلاف معنى عين فإنه كلي له أفراد يعقل فيه التعدد. إذن يواجه مشكلة في تثنية وجمع الأعلام الشخصية، شلون نفسرها؟ واضح الإشكال؟ مصنف يقول أن حل المشكلة يكون بهذا الاشتراط، باشتراط أن مادة زيدان استعمل في طبيعة لها أفراد مجازا. الإشكال يتوجه من أن زيد معناه الحقيقي معنى جزئي ليس له أفراد، فالتثنية حينئذ لا تكون دالة على تعدد أفراد المعنى الواحد، وإنما دل على تعدد نفس المعنى، لأنه زيد بن عامر معنى مباين لزيد بن منو وبن باكر مثلا، مو أفراد المعنى الواحد وإنما معنيان مستقلان من قبل النابعة والبعثة. لكن هذا ناشئ من الناشئ من افتراض أن زيد في زيدان استعمل في معناه الحقيقي، فيقال ان معناه الحقيقي جزئي ليس له ضابط فيجي الاشكال واضح. اما اذا قلنا ان مادة زيد استعملت في معنى مجازا وهذا المعنى له افراد بحيث زيد بن عمرو زيد بن بكر مصادق وافراد من لهذا المعنى الذي استعملت فيه كلمة زيد مجازا، يرتفع الاشكال بعد لو لا يرتفع الاشكال. المعنى المقترح اللي يقول المصنف ان المادة المستعملة فيه هو عبارة عن معنى وطبيعة المسمى بلفظ زيدان، زيد مستعمل فيما يسمى بلفظ زيدان واضح؟ المسمى بلفظ زيدان هذا كلي، هذا طبيعة لها افراد، زيد بن عمرو مسمى بلفظ زيدان او لا هو مصداق لهذه الطبيعة، زيد بن بكر ايضا مصداق لهذه الطبيعة. فإذا زيدان زيد استعملت مو في المعنى الجزئي الشخصي، لان المعنى الجزئي الشخصي غير قابل للتعدد اصلا، ما يقول زيدان او زيود، وانما مستعملة في المسمى بلفظ زيدين والتثنية تدل على التعدد ايضا في افراد ذلك المسمى واضح. يعني فردان مما يسمى بلفظ زيدين، زيدان هذا معناه، شلون عينان فردان من النابعه اذا اراد النابعه، او فردان من الباصره اذا اراد الباصره، زيدان ايضا فردان من المسمى بلفظ زيدين. غايه الامر ان استعمال زيد في المسمى بلفظ زيدين هل استعمال مجازي؟ هذا ما كمان يعني. اذا نبقى على كلامنا السابق وهو ان الهيئه دائما تدل على التعدد فيما يراد من الماده. فاذا قلنا ضمن البحث السابق قلنا بان الماده لا يعقل ان يراد منها في استعمال واحد الا معنى واحد كما هو الصحيح، فلا بد ان يكون التعدد دائما منصب على شنو؟ على افراد المعنى الواحد لا على المعاني، انما على افراد المعنى.
لعلمك
يعني هذا ما بدا عليه، يعني هذا يمكن ان يعني هذا صحيح اذا قلنا قام الاعجاز، هناك عندنا اضطرار الى ان نقول ان زيد مستعمل في المعنى المجاز. ليش اضطرار؟ لانه من دون هذا لا يعقل التثنيه ليس تعقل بها، بينما عينان بعد من اضطرار حمله على معنى الحقيقي وليس ثاني واضح، لان المعنى الحقيقي لعام كلي وطبيعه لا تعقل، بينما المعنى الحقيقي لزيد شنو؟ واضح. قال تنبيهان، الأول أنه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين أن يكونا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين، فإن المانع هو تعلق الحاضين بملفوظ واحد في عام واحد موجود في الجميع فلا يختص بالمشترك كما اشتهر هنا. هذا البحث ما يختص بالمشترك، يشمع كل الألفاظ، استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي وفي المعنى المجازي، هذا أيضا يجي الكلام هو أنه ضحان يجي في المعنى المجازي أيضا تلحظ اللفظ شنو؟ قال للمعنى المجازي وقالب للمعنى وتابع المعنى وفانيين في المعنى المجازي كذا تلحظه فاني في المعنى الحقيقي، واللفظ الواحد لا يقل أن يكون فانيا في معنيين ولو كان أحدهما معنى مجازي. أي شيء بعد؟ هذا في التنبيه
الثاني.
وأن مثلاً لا يوجد قبل
هناك فرق بين استعمال ما أعرف إيش يقول. يقول أنه مجازر لا نستطيع
لا نستخدمه
في
أكثر
معنى
لا مجازر
ولا
وين
في
المفرد؟ إيه.
لا نستطيع
أن نستخدمه في أكثر. لا هذا التنبيه يختلف عن التنبيه الآخر، هذا التنبيه اللي يقول بأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى ويختص المعنى الحقيقي، يعني كما لا يجب استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيين لا يجب استعمالها في المعنى المجازي، بس المعنى الحقيقي هو المعنى المجازي، يعني المناقص الاستحالة واحد هو اجتماع لحاضن على بالفوق واحد، وإذا ظلمنا على ذلك أن اللغ حينما يستعمل في المعنى المجازي أيضا يلحق ثاني في المعنى المجازي، قد يجي الإشكال أن اللغ الواحد لا يقل أن يلحق ثاني في المعنى الحقيقي وثاني أيضا شنو يصير في المعنى المجازي. هذا التنبيه الأول. بعدين يجي التنبيه الثاني. الثاني ذكر بعضهم أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجوز في المفرد يجوز في التثنية والجامع، بأن يراد من كلمة عينين مثلا فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة، فلفظ عين وهو مشترك قد استعمل حالة التثنية في معنيين في الباصرة وفي النابعة، وهذا شأنه في الإمكان والصحة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينين بأن يراد بها فردان من العين الباصرة مثلا، فإذا صح هذا فليصح ذاك بلا فرق. واستدل على ذلك بما ملخصه أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعاطف، فإذا قيل عينان فكأنه قيل عين وعينون، وإذ يجوز في قولك عين وعينان أن تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية في النابعة، فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو في بقوتهما أعني عينين، وكذا الحال في الجامع أيضا كذلك. والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع كالمفرد، والدليل أن التثنية والجمع وإن كانا موضوعين لإفادة التعدد وبهذا يختلفان عن المفرد، إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة، وهي تعدد الأفراد، وهي أي المادة نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع. المادة مقصود زيدان زيد، يعني عينان عين، جداران يعني جدار، كتابان يعني كتاب، وهكذا. فإذا قيل عينان مثلا فإن أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدل يكون فيها أي فردان منها، وإن أريد منها خصوص النابعة مثلا فالتعدد يكون بالقياس إليها. فلو أريد الباخرة والنابعة فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما، أي فرد من الباخرة وفرد من النابعة، لكنه هذا الأخير مستلزم لاستعمال المادة في أكثر من معنى، وقد عرفت استحالة لأن المادة هو مفرد مو مثنى. وأما أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد فمعناه أنها تدل على تكرار أفراد المعنى المراد من المادة، لا تكرار نفس المعنى المراد من المادة. فلو أريد من استعمال التثنية والجمع أو الجمع فردان أو فرد من طبيعتين أو أكثر، فردان او اكثر اصح من طبيعتين او طبائع متعددة لا يمكن ذلك ابدا الا ان يراد من المادة شنو المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز، فتستعمل المادة في معنى واحد وهو معنى المسمى هذا اللفظ وإن كان مجازا، حينما جنابك تريد إلا تستعمل عينان في فرد من النابعة وفرد من الباصرة نقول هذا محل إلا لطريقة واحدة، أن تستعمل عين مو في معناها الحقيقي وإنما في المسمى بلفظي عين، في المسمى بلفظي عين، فتقول عينان يعني فردان من المسمى بلفظ عين النابعة والباصرة، لأن النابعة مسمات بلفظ عين أو لا، فرد من هذه الطبيعة والباصرة أيضا فرد من هذه الطبيعة. أما أن تريد بالمادة عين معناها الحقيقي واضح، هذا ما يكون بعد حين أن تريد فرد من النابعة وفرد من الباصرة، لكن هذا مجال في عينين احنا ما مضطرين الى واضح، ليش؟ لان عين هي اساس الموضوع بطبيعة لها افراد، في زيدان مضطرين الى لانه ما يمكن ان نصحح هذا الاستعمال الا بافراد، بين عينين اذا نصححه بالفردان من الطبيعة الواحدة. اللي يستعمل فيها المادة حقيقة. بينما زيدان من ينصح هذا الاستعمال إلا إذا فرضنا أن اللفظ والمادة مستعملة في هذا المعنى المجازي.
لكن
هذه المسمى في قصة عن المسمى
والنابعه
ايش هو الكلام هذا؟ لا عين مثال في معنى واحد هو المسمى.
عين
لا في المسمى بلغة المسمى بلغة عين استعلم فيه كلمة عين وحال المسمى بلغة عندنا مصادر واحدة من النابع واحدة من الباطل فيكون من باب استعمال لفظ واحد في معنى واحد لا هم مجازان استعمال اللفظ الواحد في المعنى الواحد لكن هذا المعنى معنى شبه مجازي وهو المسمى في لفظ عينين. فعينما تقول زيدان هل واضح في زيدان فتحنا المعنى في زيدان هل شو زيدان يعني فردان من زيد بن عامر ها هتشي ما معقول هذا زيدان يعني فردان مما يسمى بلفظ زيدان فالتجوز يكون في استعمال لفظ زيد في المسمى هذا مجازي. فإذا كنت مصر أن تستعمل عينان في فرد من النابع أو فرد من الباصرة لا بد أن تسلط هذا الطريق لأن تقول المراد من العين هو المسمى في لفظ عينه فيكون هاي أفضل إليه.
ما
يعني المحضرة يعني اللفظ الحفاظ في المسمى مارد الحقيقة بالله مارد المعنى الحقيقي وإنما في الزيد أريد المعنى المجازي وهو المعنى الواحد وهو المسمى بلفظ الزيد فالحظ اللفظ ثاني في المعنى المجازي ليس يسمى ما كنا لمسة عن لفظ الواحد
لا يسلم عن
على الحقيقة
سواء مجال
ليس عليه الاستثناء شو يصل على الاستثناء؟ هو من المثلنا ليش استعماله في أكثر من معنى
على سبيل الحقيقة لا مطلقا
لا أحد نجى من عرض إذا من الصد معناه مستقل واحد لا زيد بن عمرو مختلف عن زيد بن بدر معنى لا معنى مش مختلف مباين إلى بعض جزيئات متباينة فيما بينها خلاص وين وصلنا فتستعمل المادة في معنى واحد وهو معنى مسمى هذا اللفظ وين كان مجازا نظير الأعلام الشخصية غير القابلة لعروض التعداد على مفاهيمها الجزئية إلا بتأويل شنو المسمى. فإذا قيل محمدان فمعناه فرد وفردان من المسمى بلفظ محمد صلى الله عليه وسلم فاستعملت المادة ويلو محمد في مفهوم من المسمى مجازان وعن العام لها إلا أن المخصص للتساوي يعني مورد التساوي ما هو مورد التساوي يكون بحسبين عامين لأن العامل هو متعلق ماذا الكلمتين يكون متعلقا للتساوي وربما توقفين وربما توقفين أن المراد بهان بهمزة التسويات الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصها وليس كذلك وإنما همزة التسوية هي بعد كل ما سواء كلمة سواء بل كما تقع بعدها
يعني بعد سواه تقع بعد ما أفاض معنى سواه كما أبالي مثل على التساوي ما أبالي أدري إن قام أم قعد مثل على التساوي لا أدري أزيد قام أم قعد مثل على التساوي غير الأمر كما قلنا متعلق التساوي يختلف اختلاف العامل وليت شعري شعري هنا بمعنى علمي يعني ليت علمي ونقول هذا دال على التساوي فتقع بعد ما أبالي وهذا المسلم وبعد ما أدري لحظ هاي ما أدري خلوا بالكم لأنه سيأتي أن المصرف يرد على ابن الشجر بما أدري يعني يرد على ابن الشجر سيأتي أن ابن الشجر يجعل الهمزة الواقعة بما أدري همزة التسوية وسيرد عليه مصنف يقول لا الهمزة الواقعة بعد ما أدري ليست همزة التسوية وإنما هو استفهام حقيقي كما سيأتي هو أنه بعض المحققين قال في الحقيقة الهمزة الواقعة بعد ما أدري ويستعد لغة التسوية وإنما هي ماذا همزة حقيقية ما أدري أزيد قام أم قعد والاستفهام حقيقي فالتقدير ما أدري جواب هذا الاستفهام كذلك ليت شعري أزيد قام أم قعد الهمزة هنا همزة استفهام حقيقي والتقدير ليس علمي بجواب هذا الاستفهام أي بعلم بجواب هذا الاستفهام فعني هذا بعض المحقق قال أن يعني كما قلنا سيأتي أن المصنف هذا يلحظ للسجري في ادعاء للسجري أن الهمزة الواقعة بعد ما أدري همزة التسوية وفعن هذه الهمزة الواقعة بعد ما أدري ليست همزة التسوية أنها همزة الاستفهام الحقيقي والضابة ونحوه الناعي ما دل على التساوي كل ما دل على قول الطرفين فهو ماذا؟ الهمزة فيه همزة التسوية والضابة أنها عبارة لهمزة التسوية أنها يعني همزة التسوية الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول مقدر محلها يعني محل ما أدري أزيد قام أم قعد أو ما أدري قلنا على قول ليست للتسوية متركة نجيب ماذا نجيب ليه متفق عليه سواء عندي أزيد قام أم قعد يعني سواء عندي قيام زيد وقعوده طبعا صح تقدير هذه الجملة بماذا بمصدر وليكن في بالكم شيخنا أن هذا من الموارد التي يثبت فيها المصدر بلا ثابت يعني القياس أن لا يسبق المصدر إلا بسارق إلا بحرف مصدر هذا من الموارد التي يطرح في الحقيقة الشرعية
بعد الحقيقة الشرعية من الحالة التي ذكرت ووقع كلام في أنه لها ثمرة عملية وأثر عملي يستحق البحث عنها أو لا أساسا الحقيقة الشرعية بعض الحقيقة الشرعية المقصود في هذا الشيء أن الألفاظ المستعملة في كلام الشارع والتي يراد بها فعلا يعني فعلا نفهم منها معانيها المستحدثة وكانت لها معاني لغوية قديمة هذه الألفاظ استعملت في كلام الشارع هل تحمل على المعاني اللغوية القديمة منها أو تحمل على المعاني المستحدثة الشرعية من قبيل ألفاظ الصلاة والصلاة والحج هي ألفاظ بلا أشكال كانت لها معاني قديمة ثم بعد ذلك نقلت علما إلى هذه المعاني الجديدة وهي عبارة عن صلاة الثلاث أركان والحج الشرعات الشرعية المعتبرة قصهم بالشرعات الشرعية المعتبرة الكلام في هذا أن لو الصلاة إذا ورد في لسان الشارع القرآن أو في السنة على أي شيء من يحمل على المعنى القديم على مطلق الدعاء أو يحمل على المعنى المستحدث الشرعي الجديد. بشكل عام القاعدة في المنقول بعد العام هجس اللفظ إذا نقل معنى جديد ووضع المعنى الجديد وهجر المعنى الأول بعيدا إذن الله يحمل علينا المعنى الجديد بلا أشكال يحمل على المعنى الجديد. لكن هذا شو وقت إذا ثبت نقل الله من ذاك المعنى إلى هذا واضح. فإذا إحنا قدرنا نثبت أن النقل إلى المعاني المستحدثة نقل إلى الفاظ ثم في زمان الشارع إذا قدرنا نثبت هذا المعنى فالقاعدة تقتضي أن من ألفاظ الله في كلام الشارع ينبغي أن نقل إليه المعنى المستحدث. وهذا هو يحضر عنا بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية يعني أن هذه الألفاظ أصبحت حقائق في معاني المستحدثة في زمان الشارع. وأما إذا عجزنا عن إثبات أنها أصبحت حقائق في معاني الشرعية في زمان الشارع في زمان الشارع وإذا هي فعلا قطعا حقائق في معاني الشرعية مو شيء بعد 100 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وآله لا إشكال عندهم بل أقل من عن فترة أيضا لا إشكال عندهم أنها أصبحت حقائق في معاني الشرعية. لكن الكلام أنه في زمان الشارع شنو؟ لأن احنا محل السلامة شنو هو كلام الشارع علينا الحملة على المعنى القديم أو على المعنى المستحدث. حملة على المعنى المستحدث في كلام الشارع موقوف على إثبات الحقيقة الشرعية في زمان الشارع. فإذا ذاك التوضيح ولا يمكن نقول حقيقة شرعية يعني شنو؟ في زمان الشارع. فإذا عندنا طريق لإثبات أنها حقيقة شرعية يعني أصبحت حقائق المعاني المستحدثة في زمان الشارع فإذا نخلص من المشكلة. إذا كل صلاة ترد في القرآن في السنة نحمل عليها المعنى المستحدث. وأما إذا عجزنا عن ذلك ما قدرنا نحمل الله على ما قدرنا نثبت أنها صارت حقائق في معانيها المستحدثة حينئذ إذا ورد في كلام الشارع كأنه تكون قضية مشكلة. وش نسوي؟ نتوقف أو نحملها على المعنى القديم؟ بعضهم يقول نحملها على المعنى القديم لأن المعنى القديم يمثل معنى حقيقي لله بل لابد أن نحمل على معنى حقيقي. بعضهم يقول لا لابد من التوقف لأن إحنا المعنى القديم يقول وين كان هو المعنى الحقيقي صحيح لكن المعنى الجديد إن لم يكن معنى حقيقيا فهو على الأقل يكون مجاز مشهور. وهذا ليش مجاز مشهور؟ لا إشكال أن المسلمين بعد نزول الصلاة ووجوب الصلاة عليهم يوم يصلون 3 مرات في اليوم إيش قد يذكر اللفظ الصلاة عندهم وين يستعملون الصلاة المعنى الجديد ولا إشكال. وكثرة استعمال هذا اللفظ المعنى الجديد ولو لم يكن موضوع إلا بحسب الفار يجب أن يكون هذا المعنى الجديد ما مجازا مشهورا للناس لهذا اللفظ. وقالوا بأنه عندما يكون هذا مجاز مشهور ومعنى حقيقي نتوقف لا نحمل اللفظ على المعنى حقيقي على اختلاف الآراء في تلك المسألة. المهم هو أن اللفظ بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا يمكن حمله على المعنى المستحدث. وهاي ثمرة فائدة إلى فائدة مهمة جدا وثمرة العملية جدا واضحة لأنه أغلب الألفاظ الواردة في السنة وفي القرآن حينئذ لا بد يعني حملها او تشخيص المراد منها موقوف على تدقيق هذا. لا الشارع هنا المرحول عنه حين يتبع الشارع المقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا الجيف ترى كما سيتبين صلاة القرآن هذا هو أصل البحث. إذا من هذا الاستعراض يتبين جملة من الأمور يتبين أن هذه الألفاظ لا إشكال أنها استعملت في المعاني الجديدة في زمان الشارع هذا مسلم لكن ننظر أن هذا الاستعمال هل هو استعمال حقيقي حتى تثبت الحقيقة الشرعية أو استعمال شنو مجازي حتى ما تثبت الحقيقة الشرعية هذا واحد. الشيء الآخر اللي يتبين أنه لا إشكال في ثبوت ما يسمى بالحقيقة المتشرعية بمعنى أنه لا إشكال أن هذه الألفاظ أصبحت حقائق في معانيها المستحدثة عند المتشرعة واضح؟ هذا ما بي إشكال لأنها أصبحت حقائق متشرعية يعني حقائق في معانيها الجديدة عند المتشرعة هذا ما بي إشكال. وإنما نقطة البحث والخلاف في أنه في زمان الشارع شنو هاي الألفاظ صارت حقائق أو ما صارت حقائق هذا هو الأمر في هذا البحث. مصنف يقول التحقيق في هذه المسألة هو النقاد أن افتراض الحقيقة افتراض صيرورة هذه الألفاظ حقائق في معانيها الجديدة يستلزم النقل يستلزم نقل الألفاظ من معانيها الجديدة إلى معانيها القديمة إلى معانيها الجديدة يعني يستلزم الوضع بعبارة أخرى يستلزم وضع الألفاظ لهذه المعاني الجديدة فإذا وضع الشارع هذه الألفاظ للمعاني الجديدة يكون الحقائق في هذه المعاني الجديدة فدعوى الحقيقة الشرعية ملازم لدعوى وضع الألفاظ للمعاني الجديدة يجي المصنف يقول ناقش هاي الدعوى هذا الوضع المعاني الجديدة لا يقول ما يكون وضع تعييني أو وضع شنو تعييني ناشئ من كثرة الاستعمال أما الوضع التعييني المصنف يقول هذا مقطوع العدم لأنه لو كان لدانا إن لو كان لا نقل إلينا نقلا متواترا أو نقلا أحادية ليش لأنه الدواعي متوفرة لنقله ما كفت عوائق وموانع تمنع شنو من نقله مو قضية سياسية مثلا حتى نقول أكو موانع تمنع من نقله أو قضية عقائدية حتى نقول أكو موانع تمنع من نقله قضية عادية لو كان النبي صلى الله عليه وآله الشارع بعد المنبر وجمع المسلمين وقال وضعت هذه الألفاظ لهذه المعاني المستحدثة لنقل ذلك إلينا بلا إشكال فمن عدم النقل نستكشف على وجه القطع أن الوضع التعييني لا وجود له فيبقى الوضع الشنو التعييني الناشئ من كثرة الاستعمار ومعنى جديد اجى نزل على المسلمين فرض عليهم هذا المعنى الجديد استعملوا به هذا اللفظ كثيرا من كثرة الاستعمال اكو احتمال ان اللفظ اصبح موضوع ما لهذا المعنى فيكون الوضع وضع شنو تعين ناشئ من كثرة الاستعمال واضح هذا شنو ممكن نلتزم به او لا المصنف يقول هذا الوضع التعيني بالنسبة إلى زمان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا مقطوع به يعني قطعا في زمان خلافة الإمام سلام الله عليه قطعا اللفظ أصبح حقيقة في المعنى الجديد من خلال الوضع الشنو
سعيا خلال كثرة المستحيل يمكن ما استعمل الله في هذا المعنى أصبح شنو
حقيقة في هذا المعنى. هذا مقطوع بيقول في زمان الإمام خلافة الإمام صلى الله عليه وسلم. وأما فيما قبل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وآله بالخصوص هل حصل الوضع التعييني وأصبحت الألفاظ حقائق في المعنى الجديد أو لا؟ يقول هذا مشكوك، وإن كان المضمون قويا أنه أيضا شنو صارت حقائق في طريق الوضع التعيني في هذه المعاني الجديدة، لكن هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شنو شيئا، وإن كان يكون من المستقرب جدا أنه كذلك. واضح. والمؤيد هذا بالنسبة إلى بعض الألفاظ هو كثرة تداول هذه الألفاظ على شيخ المسلمين أنذاك قبل الصلاة مثلا، لأن الصلاة تختلف عن تدلغ موضوع لمعنى لا يتداول كثيرا، صلاة تداول كثيرا يوميا يذكر في الأذان في الإقامة في الصلاة في القرآن في الكتاب. واضح. كثرة استحلال الله في هذا المعنى بلا إشكال، كثرة قصيرة جدا تجيب شنو الوضع تعيين صوم مثلا متداول كثيرا، فإذا بالنسبة للألفاظ المتداولة كثيرا يقول لا يبعد أن يدعى وحصول الوضع التعيني بالنسبة إليها. إذا رأي المصنف هو هذا، أن هذه الألفاظ من القريب جدا أنها أصبحت حقائق في زمان النبي صلى الله عليه وآله، يعني يكتفر خصوصا بالنسبة للألفاظ اللي يكثر تداولها واستعمالها، هذه المعاني التي يكثر استعمال هذه الألفاظ فيها من القريب جدا أنها أصبحت الألفاظ حقائق عن طريق الوضع التعيني، وبذلك تحمل على الحقيقة، تحمل الألفاظ علما على معانيها شنو الحقيقية المستحدثة. لكن المصنف قلنا هذا ما ثبت إلا من باب الظن، يعني ما تحدث بدليل، وإنما قربت القريب ومضمون جدا ومن المستبعد أن لا تكون حقائق. واضح. لكن المصنف يقول بأنه في الحقيقة ما تفت ثمرة عملية واضحة لهذا النزاع حتى ابتعد عن حسن دين، فالثمرة عملية واضحة ما موجودة بالنسبة لنا. ليش؟ يعني يقول هاي الألفاظ إما أن تكون موجودة في الكتاب أو تكون موجودة في كلام النبي صلى الله عليه وآله المنقول بغير عن طريق غير الأئمة كلام الله عليه، وإما أن يكون موجود في كلام الأئمة صلى الله عليه وآله، واحدة من الثلاث. أما الألفاظ الواردة في كلام الأئمة كلام الله عليهم قل اعرف السابق بأنه لا إشكال أنه في زمان الإمام علي هو أول الأئمة كلام الله عليهم أصبحت هذه الألفاظ حقائق في المعاني المستحدثة، فإذا هذه الألفاظ الواردة في كلام الأئمة لا بد من حفظها على المعاني المستحدثة لأنها أصبحت حقائق فيها. واضح. فإذا تثبت الحقيقة الشرعية أو ما تفتت فإحنا هاي الألفاظ لابد أن نحمل أعلاما على المعاني المستحدثة، إذا ما تكون ثمرة عملية لهذا البحث في روايات الأئمة. يبقى عندنا شنو؟ الأخبار الواردة عن النبي مو عن طريق الأئمة كأخبار العامة اللي يروح عن النبي صلى الله عليه وآله. واضح. وهذه الحقيقة ما قدمها لنا مو عن الإسلام، إحنا الشيعة هذه بعد ما علمنا من اعتمد عليها أساسا حتى نجي ننقح بأن هذا الله يحيي الأرواح حقيقي، من شنو؟ حقيقي الخير إن شاء الله، مو سواء تثبت الحقيقة الشرعية أو ما تثبت الحقيقة الشرعية ما تظهرها أثر عملي وثمرة عملية لهذا البعث في روايات العامة. يبقى القرآن، القرآن كثير استعمل لفظ الدلالة لفظ الدلالة لفظ الحاجة لفظ الصعود استعمل في القرآن استعمل كثيرا، هذا قد يقال بأنه تظهر فيه ثمرة. المصنع يقول لا، حتى هذا ما تظهر فيه ثمرة. ليش؟ لأن يقول كل ألفاظ تقريبا كل ألفاظ الموجودة في القرآن محتفة بقرائن تشخص ما هو المراد به،
وغالبا تشخص ان المراد هي والمعنى شنو مستحسن. واذا اريد المعنى القديم ايضا يشخص بقرينة ان المراد هي والمعنى شنو قديم. فاذا ما عندنا لفظ في الكتاب نشوف انه شنو المراد به حتى نقول يظهر نتيجة هذا البحث وثمرة هذا البحث في هذا اللفظ. لأن هذا اللفظ ورد في القرآن ما نريد بالمعنى القديم الدعاء أو الصلاة الجديدة. واضح؟ فنقول إذا اعتبر الحقيقة الشرعية نشكك أن المراد به والمعنى الجديد. وإلا مثلا نحمل على المعنى القديم أو نتوقف. هذا وين يصور؟ يصور إذا كان اللفظ مجرد شنو؟ من القرينة. أما إذا كان محتاج قرينة شخص أن المراد بالمعنى الجديد أو المعنى القديم لا بد من حمل على ما تدل عليه القرينة سواء تثبت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت الحقيقة الشرعية. وبهذا يتبين أنه بنظر المصنف أنه لا ثمرة عملية لهذا الباحث وإن كان الأقوى بنظره أو الأقرب بنظره وأن الحقيقة الشرعية ثابتة عن طريق الوضع التعيني في زمان الشارع. طبعا هناك انشأت لها مشاكل كثيرة في الحقيقة حتى بناء على ذلك، لأن الرواية أو الرواية اللي تفرد عن النبي صلى الله عليه وآله هو من نحن على المعنى المستحبب الشخص في الحقيقة تاريخ صدوره. لأن الروايات إذا صدر عن النبي في أوائل البعثة تختلف عن الروايات الصادرة في أواخر سنة في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله. لأنه في أوائل البعثة ممكن نقول أن في أوائل البعثة ما صارت هاي الأنفاق، ما صار كثرة استعمال يوجد أي وضع شنة تعيني بخلاف أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله. إذن نور لا بمجرد أن تجينا بناء على هذا رأي المصنف، يعني على المصنف أن الوضع وضع تعيني، طبعا الوضع تعيني ما حد يدعيه، ما في وضع تعيني الوضع. بناء على هذا الوضع مشكلة أن نحن الرأي بمجرد أن تجي على المعنى المستحضر لعلها تظل في بداية البعثة في بداية حياة الرسول صلى الله عليه وآله. وفي بداية الحياة نقول أنها كانت أصلعت حقائق في المعنى شنو؟ في المعنى الجديد بل على فرض. واضح هذا؟
نادرة جدا
الأحاديث اللي محل الكلام اللي تثبت من الأحكام الشرعية يعني نتب في الإجتماع. قال لا شك في أن نحن المسلمين نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة كالصلاة والصوم ونحوهما معاني خاصة شرعية، ونجزم بأن هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام، وإنما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية. هذا لا شك فيه، ولكن الشك وقع عند الباحثين في أن هذا النقل وقع في عصر الشارع المقدس على نحو الوضع التعييني أو التعيني، فتثبت الحقيقة الشرعية ما يفرق فيها بين الوضع التعييني أو التعيني، أو أنه وقع في عصر بعده على لسان أتباعه المتشرعة فلا تثبت الحقيقة الشرعية بل الحقيقة الشنو المتشرعية. والفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع مجردة عن القرينة سواء كانت في القرآن الكريم أم السنة. فعلى القول الأول يجب حملها على المعاني الشرعية، وعلى الثاني تحمل على المعاني اللغوية أو يتوقف فيها فلا تحمل على المعاني الشرعية ولا على اللغوية بناء على رأي من يذهب إلى التوقف فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين المجاز المشهور.
إيه هذا تعليل لكونه مجاز مشهور لمعنى الجديد. ليس المجاز مشهور يعلل يقول إذا من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فهذه المعاني المستحدثة تكون على الأقل مجازا مشهورا في زمانه صلى الله عليه وسلم. يعني اغلب الالفاظ مستعمله كثيرا فيها اغلب الالفاظ الفاظ عباره لان شيء جديد جاي يستوون هذا الجديد يستعملون به الالفاظ كثير يستعمل به فتكون مجال مشهور. والتحقيق مثلا ان يقال ان نقل تلك الالفاظ للمعاني المستعمله اما بالوضع التعيني او التعيني. اما الاول فهو مقطوع العدم لانه لو كان لنقل الينا اما بالتواتر او بالآحاد على الاقل لعدم الداعي الى الاخفاء من قضية سياسية ومذهبية وكذا وفرت واعي بل الدواعي متضافرة على نقله مع انه لم ينقل ذلك احد لم ينقل ذلك ابدا. وامن الثاني فهو مما لا ريب فيه بالنسبة الى زمان امامنا امير المؤمنين عليه السلام لان اللفظ إذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعة كثيرة زمانا معتدا به لا سيما إذا كان المعنى جديدا يصبح حقيقة فيه بكثرة الاستعمال فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة في سنين متمادية. فلا بد إذا من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة فيما إذا تجردت عن القرائن في روايات الأئمة عليهم السلام. نعم كونها حقائق فيها في خصوص زمان النبي صلى الله عليه وآله غير معلوم وإن كان غير بعيد بل هو من المظنون ذلك ولكن نظن في هذا الباب لا يمنعنا الحد شيئا غير أنه لا أثر لهذا الجهل هذا قاعدين عدم يستمر عملية غير أنه لا أثر لهذا الجهل خلي نجهل بالحقيقة الشرعية. ليش؟ نظرا الى ان السنة النبوية غير مبتلى بها الا ما نقل لنا من طريق آل البيت عليهم السلام على لسانهم. وقد عرفت الحال في كلماتهم وانه لا بد من حملها على المعاني المستحدثة. واما القرآن المجيد فاغلب ما ورد فيه من هذه الالفاظ او كله محفوف بالقرائن المعينة لارادة المعنى الشرعي فلا فائدة مهمة في هذا النزاع بالنسبة شنو إليه عليكم إليه يعني القرآن. على أن الألفاظ الشرعية ليست على نسق واحد فإن بعضها كثير التداول في الصلاة والصوم والزكاة والحج لا فيهم الصلاة التي يؤدونها كل يوم خمس مرات من البعيد جدا أن لا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة لأقرب وقت في زمانه صلى الله عليه وسلم.